بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل في هذا الدرس ليلة الثلاثاء 27 من شهر رجب شرح كتاب الحج حديث جابر الطويل رضي الله عنه وأرضاه.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم قام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
فوصلنا إلى قوله: أبدأ بما بدأ الله به، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الصفا قرأ الآية الكريمة: إن الصفا والمروة، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي على الصفا، ولو طاف أو سعى من دون أن يرقى أجزأه ذلك، لكنه صعد صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الجبل حتى رأى البيت، يعني هذا دليل على أنه استدار عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة فنظر إلى البيت. بالسعي من وين تكون؟ من الصفا، ومن الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية أخرى، حتى تكتمل من ذلك 7. ولو أنه بدأ بالمروة لكان الشوط الأول لغوا لا يعتد به، ويبدأ أو يعتد ببدايته من الصفا لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في استحباب الصعود على جبل الصفا، وفي استحباب استقبال القبلة، وفي استحباب الوقوف طويلا، فإنه صلى الله عليه وسلم وقف ووحد الله وكبره، يعني رفع يديه في استحباب رفع اليدين وهو مستقبل القبلة على الصفا، ووحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، هذا التوحيد الآن. ثم قال أنجز وعده بنصر المؤمنين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأي إنجاز للوعد من أن يكون هذا الشريد الطريد الذي خرج بالأمس من مكة مطلوبا، وهناك 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، اليوم يأتي فاتحا ويدخل مكة من أوسع أبوابها، ويدخل الحرم من أوسع أبوابه، والناس بالعدد الغفير من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كان عدد الذين حضروا حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 110,000 كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم الإمام الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، وكذلك أصحاب السير 110,000 أو 120,000، هؤلاء فقط هم الذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام. ونصر عبده، والمقصود بعبده هنا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهزم الأحزاب وحده. وكثير من العلماء قالوا المقصود بالأحزاب هم الذين تجمعوا على المدينة يوم الأحزاب، ونزلت فيهم السورة المعروفة بهذا الاسم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذا صحيح، ولكن الأولى أن يقال أن المقصود بالأحزاب كل الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هزم الله قريش الوثنية التي كانت تحاربه، وهزم الله الوثنيين في الجزيرة الذين حاربوا، وهزم الله اليهود الذين تحالفوا عليه، فهزم جميع الأحزاب الذين وقفوا في وجه الدعوة. ثم دعا ما بين ذلك 3 مرات، وبعض الفقهاء يقولون الدعاء بهذا يكون مرتين، لأنه هلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم دعا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم دعا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انصرف، فيكون الذكر 3 والدعاء 2، وهذا واسع. أو نقول إنه هلل 3 ودعا 3 وختم بالدعاء 3 مرات، وفي ذلك استحباب تكرار الدعاء 3، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كلمة قالها 3، وإذا دعا دعا 3. ثم نزل إلى المروة، يعني هذا هو الشوط الأول، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهذا كان واديا، وهو اليوم معروف بما بين العلمين الأخضرين الذي يسعى فيه ويسمى الأبطح، ولذلك جاء في الحديث لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني سرعة. والسعي هن قال انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، هذا سعي خاص، وإلا فالعمل كله سعي، ما بين الصفا والمروة هو سعي، لكن ما بين العلمين الأخضرين في الأبطح هو سعي بمعنى الركض، وهو أشد من الرمل الذي يكون في الأشواط 3. الرمل في الأشواط 3 مشي مع تقارب الخطى، أما هذا فهو سعي الإنسان المجهود، يعني يركض ركضا، حتى إذا صعدت يعني انتهى أو خرج من الوادي مشى صلى الله عليه وسلم مشيا معتادا إلى المروة. وما يقوله صلى الله عليه وسلم في هذا السعي وكذلك ما يقال في الطواف لم يرد فيه تحديد، اللهم إلا أن ورد في الطواف ما بين الركن والحجر الأسود أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم وكذلك البداءة ببسم الله هذا ثبت عن ابن عمر، والتكبير عند الحجر الأسود هذا ثبت، وكذلك الوقوف هنا على الصفا والوقوف على المروة والتهليل والدعاء، وما سوى ذلك فإنه يقرأ القرآن أو يسبح أو يذكر الله أو يستغفر، وإن تحدث مع أحد في ما لا إثم فيه فلا حرج في ذلك، ولهذا يعني الأمر في ذلك واسع. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني أنه وقف واستقبل القبلة حتى رأى البيت ثم رفع يديه وهلل الله وسبحه وحمده ودعا واستغفر، فعل ذلك ثلاثا حتى اكتمل له من ذلك سبعة أطوفة، سبعة أشواط في السعي. ومن ميزة السعي أنه ليس بعده صلاة بخلاف الطواف، وكذلك ميزة السعي أنه ليس له نفل بخلاف الطواف، فإن الإنسان يتنفل في الطواف بالبيت لكن لا يتنفل بالسعي إلا السعي الواجب. ومن ميزة السعي أنه لا يشترط له طهارة بخلاف الطواف، فإن العلماء مختلفون في اشتراط الطهارة للطواف، منهم من ذهب إلى اشتراطه واستدلوا بحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وأنه توضأ له صلى الله عليه وسلم واغتسل. ولا القول الراجح أنه ليس شرطا بل وليس واجبا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومنقول عن جماعة من السلف، ورواية في مذهب الإمام أحمد رجحها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، واختارها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أن الإنسان إن كان طاف على طهارة فهو أفضل، وإن كان على غير طهارة أجزأه ذلك. وكذلك السعي، فإن السعي لا يشترط له طهارة. قال فذكر الحديث، هنا المصنف رحمه الله طوى بعض الحديث واختصره، قال وفيه فلما كان يوم التروية، ويوم التروية قلنا هو اليوم الثامن، وبعده التاسع وهو عرفة، وبعده العاشر وهو النحر، وبعده الحادي عشر وهو القر، وبعده الثاني عشر وهو النفر الأول، والثالث عشر هو النفر الثاني، فهذه أسماء تلك الأيام. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وملأ من أصحابه، فتوجهوا بعد ذلك إلى منى، وهذا في دليل على استحباب الذهاب إلى منى في يوم أو ضحى يوم التروية، وإحرام من لم يكن أحرم، مثل المتمتع الذي حل من عمرته يستحب له أن يحرم في ذلك اليوم. وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها، يعني بخيمته بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلاته صلى الله عليه وسلم بها كانت قصرا لأنه مسافر، ولكن لم يجمع عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه صلى كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع، والمسافر يستحب له القصر ويجوز له الجمع، وإن صلى كل صلاة في وقتها إذا لم يشق عليه فذلك خير له. أما غير المسافر من المكي الذي ومن أهل مكة، فالأقرب عندي والله أعلم أنه لا يقصر في الحج وإنما يتم، وذلك لأنه لا يعد مسافرا، وإنما يكون الإتمام ليكون القصر للمسافر، وهذا ليس بمسافر، وخاصة اليوم أن منى وعرفة ومزدلفة أصبحت شديدة القرب من مكة، بل البناء شبه متصل، بل هو متصل، ولذلك فإن المكي فيما يظهر لي لا يتمتع بالقصر، القصر ليس له علاقة بالنسك، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم أن القصر لا يتعلق بالنسك وإنما يتعلق بالسفر، والقول بأن القصر هو للنسك قول ذهب إليه بعض المتأخرين من المالكية، ووفقهم بعض الحنابلة على ذلك، وبعضهم أخذ بظاهر النص، لكن الأقرب عندي أن المكي لا يقصر وإنما يتم لأنه لا يعد مسافرا. ثم وكذلك الحال في عرفة، كذلك الحال في عرفة الذي يظهر لي أن المكي لا يقصر الآن. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني مكث صلى الله عليه وسلم بمنى، وهذا دليل على أنه لا يدفع إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس استحبابا، وإلا فلو أنه لم يذهب إلى منى أصلا وذهب إلى عرفة ابتداء أجزأه ذلك، لكن هذه هي السنة. فأجاز صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من منى ومر بوادي محسر فهو الطريق، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، فلذلك نقول إن القول بأن الإسراع في وادي محسر لأنه نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل ليس بقوي، بدليل أن النبي عليه السلام لم يسرع فيه إلا لما كان راجعا من مزدلفة، والله تعالى أعلم، هذا إذا كان طريقه من عرفة من منى إلى عرفة يمر بهذا الوادي. حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وهذا دليل على أنه لا بأس أن يخدم الكبير والعظيم والإمام وصاحب المقام، وأن ذلك لا يضير في شيء، خاصة إذا كان الذين يقومون بهذا العمل لمصالح المسلمين أو للانشغال يشرفون بذلك ويعتبرون فضيلة ومزية، أو كان هذا مقابل جعل أو عطاء لهم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة هي موضع معروف وهو الذي فيه المسجد، ويسمى مسجد نمرة. وقد وسع المسجد فأصبح بعض المسجد من عرفة وبعضه خارج عرفة، والذي يظهر لي أنه يوجد داخل المسجد معالم ولوحات ومواضع تبين ما كان من عرفة وما ليس من عرفة حتى يعلم بذلك الحاج. فنزل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الموضع الأول الذي نزل فيه، لأنه نزل في عرفة عليه السلام في ثلاثة مواضع. الأول منها نمرة، وكأنه منزل للارتفاق، فنزل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس فيه حتى زالت الشمس. فلما زالت قال حتى إذا زاغت بالغين، ومعناها زالت الشمس وهو دخول وقت الظهر، أمر بالقصواء وهي ناقته عليه الصلاة والسلام، فرحلت له يعني جهزت ووضع عليها رحله. فأتى بطن الوادي، وهذا الوادي ما اسمه؟ عرنة، وهذا أيضا ليس من عرفة. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وهذه الخطبة يعني ليست خطبة الجمعة، وإنما هي خطبة خاصة بعرفة، وخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غالب ما بينه هو حقوق الناس بعضهم على بعض في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحقوق النساء على الرجال والرجال على النساء مما تمس الحاجة إليه. وهذا دليل على عظم شأن هذه الأمور، لأنها لا تجبر بالتوبة ولا بد فيها من رعاية حقوق العباد. فخطب الناس، وهذه أيضا واحدة من ثلاث خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام أحمد. أما الشافعي فيقول واحدة من أربع خطب، فخلال حجته كلها خطب ثلاث مرات أو أربع، وبين فيها معالم الحج ومناسكه وأحواله، وبين فيها حقوق الناس بعضهم على بعض، وفيها أيضا استشهد الناس وقال انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، وأي يوم هذا، أي شهر هذا، إلى غير ذلك. ثم أذن ثم أقام، وذلك أنه صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وفي دليل على الجمع بعرفة، وفي دليل أن الجمع يكون بأذان واحد وهو قول الجمهور، وفي الدليل على أن الجمع يكون بإقامتين لكل صلاة إقامة، فصلى بها الظهر يعني قصرا، ثم أقام فصلى العصر قصرا أيضا، ولم يصلي بينهما شيئا يعني لم يسبح بينهما شيئا يعني لم يتنفل، وهذا دليل على أن المسافر ليس عليه سنن الراتبة إلا راتبة الفجر، وإلا صلاة الوتر وما تيسر من قيام الليل أو صلاة الضحى. وذلك الجمع من أجل أن يتفرغ للذكر والعبادة. فهذا هو الموضع الثاني الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ركب حتى أتى الموقف. والمقصود بالموقف المكان بعرفة المخصص لوقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقف فيه الأئمة والخلفاء بعد ذلك. وهذا الموقف كما بينه قال جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، والصخرات هي حجارة موضوعة، هي حجارة على الأرض، فجعل بطن الناقة إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة، والحبل هو الرمل المرتفع وجمعه على حبال، فجعل حبل المشاة بين يديه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مستقبلا لهذه الصخرات، وهو في الوقت ذاته مستقبل للقبلة، والسنة للإنسان أن يستقبل القبلة في دعائه وذكره في عرفة أيما كان. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا. وليس المقصود هنا بالوقوف الوقوف على قدميه، وإنما المقصود الوقوف بعرفة حتى لو كان جالسا أو مضطجعا أو حتى نائما، فإنه يسمى واقفا بعرفة حتى غربت الشمس، وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، وذلك لفضل يوم عرفة وأنه أفضل الأيام كما في الحديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حديث رواه أهل السنن وأحمد وفي سنده مقال يسير. فهذا دليل على استحباب أن يقول الإنسان هذا الذكر وأن يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة لفضل هذا اليوم، أن الله تعالى يدنو ثم يباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله ويذكره ويدعو حتى غربت الشمس، وهذا دليل على وجوب الوقوف بعرفة، وهو ركن باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، رواه أهل السنن وأحمد وسنده صحيح. فهذا أحد أركان الحج، يكون مضى معنا ركن الإحرام هذا ركن، وكذلك الوقوف بعرفة فهو ركن، والطواف بالبيت وهو ركن باتفاقهم، والسعي ركن عند بعضهم وواجب عند قوم وسنة عند آخرين، فهي ثلاثة أقوال في السعي، وكل قول منها له وجه وله اعتبار، وما سوى ذلك فهي واجبات أو سنن، مثل الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة، وهما شيئان، المبيت بالليل والوقوف بعد الفجر، فهذا أيضا معروف أحكامه، وكذلك المبيت بمنى، وكذلك رمي الجمرات، وكذلك طواف الوداع. قال وذهب الصفرة قليلا، وهذا دليل على أنه يقف بعرفة حتى تغيب الشمس، بحيث يكون وقف قدرا من النهار وقدرا من الليل، وإلى هذا ذهب الإمام مالك حتى رأى أنه لا يجزئه لذلك ولو دفع قبل الغروب فعليه دم، والجمهور على خلاف قول مالك رحمه الله، وأكثر الفقهاء أنه لا دم عليه، والأقرب دليلا أنه إن وقف ساعة من ليل أو نهار فلا شيء عليه، لحديث عروة بن مضرس وغيره من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن من وقف بليل أو نهار في عرفة أجزأه ذلك، وإن جلس حتى تغيب الشمس فهذا هو الأفضل والأحوط. قال حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، يعني صفرة الشفق صفرة الشمس، حتى غاب القرص ودفع صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بالدفع هنا الانصراف إلى مزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام، والزمام هو الحبل الذي تقاد به الناقة، وقوله شنق يعني شده وجذبه إليه حتى لا تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني الرحل هو ما على الناقة يجلس عليه الراكب، فيكون أحيانا أمامه شيء مثل الوسادة والمخدة الصغيرة يضع عليه رجله إذا تعب، فكان رأس الناقة يشده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصيب المكان الذي يضع عليه رجله، من باب المبالغة في عدم الإسراع، ويقول بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام يشير إلى الناس ويقول أيها الناس السكينة السكينة، يعني هذا من باب الحظ، اسكنوا اسكنوا، فهو منصوب على الإغراء، ينادي الناس ألا يسرعوا، لأن الأمر هنا البر ليس بالإضاع وليس بالإسراع. كلما أتى حبلا وهو الرمل المرتفع كما ذكرت أرخى لها قليلا، يعني أرخى الزمام حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. وفي هذا قصص في من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموضع الذي نزل فيه فقضى حاجته ثم واصل السير حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة سميت بذلك لأنها إما لأن الناس يزدلفون إليها أو لقربها من منى أو لغير ذلك. ومن أسماء المزدلفة في القرآن الكريم المشعر الحرام، فاذكر الله عند المشعر الحرام، ومن أسمائها أيضا جمع وهو اسم ورد في السنة، وقال بعضهم ورد في القرآن الكريم، أين يكون ورد في القرآن؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ولكن هذا قول مرجوح، والمقصود بالجمع هنا النكرة، يعني جمع من الناس أو من المقاتلين. فهذه هي المزدلفة، وهي بين عرفة وبين منى، ومزدلفة موضع معروف المعالم والحدود، والمبيت بها واجب عند الأكثرين على ما اقتضته السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك وترخيصه لبعض نسائه في الدفع كما هو معروف. فصلى بها المغرب والعشاء أول ما نزل حتى قبل أن يلقي رحله، وصلى المغرب والعشاء أيضا بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصر العشاء كما قال بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يصلي بينهما راتبة. ثم اضطجع حتى صلى الفجر يعني نام عليه الصلاة والسلام. وهل هذا يدل على أنه لم يوتر كما قال بعضهم أنه لا وتر في ليلة مزدلفة أو لم يقم الليل؟ هذا بعيد، والأقرب أن هذا ليس من مناسك الحج، وإنما هذا من عادات من مناسك من حالات الحياة العادية غير متصل بالنسك، ولهذا لم يذكره جابر. ونقول أن الأمر في مزدلفة واسع، إن كان متعبا أو يريد أن يرتاح من أجل أعمال يوم النحر فهذا حسن، والوتر سنة بكل حال وفي كل يوم وفي كل ليلة، والوتر حق، من لم يوتر فليس منا. وأما قيام الليل فالأمر فيه واسع، وقد فعلته أسماء رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، وصلت ساعة ثم سألت مولاها عبد الله هل طلع الفجر، فقال لها لا، ثم صلت. هذا معروف، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، والأمر فيه سعة. ثم اضطجع حتى صلى الفجر يعني بالمزدلفة حتى طلع الفجر. وصلاة الفجر بالمزدلفة من خصائصها أنها تكون في أول الوقت كما صح في البخاري وغيره عن ابن مسعود وسواه. وأما ظن بعضهم أنها تكون قبل دخول الوقت فهذا باطل وليس هو مقصود الصحابة رضي الله عنهم. بعضهم يصلون الفجر بالمزدلفة قبل الوقت بساعة أو ساعتين قبل طلوع الفجر، وهذا باطل ولا تصح الصلاة وعليه إعادتها، وينبغي تعليم من لم يعلم، لأن هذا من المنكرات التي ينبغي تنبيه الناس إليها. وإنما صلى الفجر لغير ميقاتها كما قال، يعني لغير وقتها المعتاد، أنه كان يؤخر الفجر بعض الشيء. أما في مزدلفة فإنه يصليها أول ما يبزغ الفجر، يصلي ركعتين سنة ثم يصلي صلاة الفريضة. فصلى الفجر حين تبين له الصبح، ولهذا قال حين تبين له الصبح دفعا لهذا الإشكال بأذان وإقامة. وقال ابن حزم إن هذه الصلاة ركن في الحج أن يدركها مع الإمام، حتى لو لم يدركها مع الإمام فسد حجه، وهذا أيضا قول ضعيف ولا دليل عليه. وهذا هو المشعر الحرام الذي قال الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وكان جبلا، كان المشعر جبلا تسميه قريش قزح، ثم أزيل هذا الجبل وبني المسجد المعروف مكانه. فيستحب للإنسان أن يصلي مع الإمام إن كان قريبا منه، أو يصلي مع جماعته صلاة الفجر في أول ما يطلع الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي ذكرته، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، دعا الله وكبره وهلله يعني في هذا المكان. وهذا هو الوقوف بمزدلفة، إذن هناك المبيت بمزدلفة وهناك الوقوف بمزدلفة، وهذا سنة أن يفعله الحاج. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني لم يدفع صلى الله عليه وسلم بعد الفجر مباشرة، ولا أخر الدفع حتى طلعت الشمس، وكانت العرب تدفع بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو أعظم جبل هناك، فلا والذي أرسى ثبيرا مكانه، فهو جبل معروف. وكانت قريش يعني هو بوجه الشمس يعني كأنه شمال المزدلفة، فإذا أشرق أول ما تطلع الشمس يشرق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دفع قبل أن تشرق الشمس أو قبيل أن تشرق الشمس حين أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، ولم ينقل أنه لقط الحصى من المزدلفة، وهذا دليل على أن لقط الحصى للجمار ليس له حد محدود، من مزدلفة أو من الطريق أو من أي مكان لقط الحصى أجزأه. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وهذا فيه يعني استحباب الإسراع في وادي محسر، ولا دليل على أن ذلك كان موضع عذاب كما أسلفت. قال ثم سلك الطريق الوسطى يعني في منى، وكأن هناك ثلاث طرق سلك النبي صلى الله عليه وسلم منها الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، والجمرة الكبرى ما هي؟ ما اسمها؟ هي جمرة العقبة، وهي التي ترمى يوم النحر، ولهذا يقولون تحية منى يوم النحر هو أو هي رمي جمرة العقبة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، والشجرة غير موجودة الآن، ولكن جمرة العقبة معروفة، وهي الجمرة الكبرى، وهي آخر حد لمنى، فكأن جمرة العقبة هي حد ما بين مكة ومنى، فهي من منى وما وراءها فهو من مكة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، وكان صلى الله عليه وسلم حين رماها أنه رماها من الوادي، فجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، ثم رماها بسبع حصيات، ومن أي موضع رمى جمرة العقبة أجزأه ذلك. وهنا هذا دليل على وجوب الرمي لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال بمثل هؤلاء فرموا، وقال خذوا عني مناسككم، وقيل إن الرمي سنة، وقيل يجزئ عنه التكبير، والأول أولى وأقوى، فرماها بسبع حصيات، وهو دليل على الرمي أنه لا ينبغي أن يضع الحصى وضعا، وإنما يرميها رميا بيده أو بأطراف أصابعه، وأيضا دليل على أنه ينبغي أن تكون الحصيات سبعا، وقد ورد عن السلف وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون رمينا بسبع أو بست أو بخمس، والأولى والأحوط أن يروي أن يرمي بسبع، كما أن الطواف سبع والسعي بين الصفا والمروة سبع أيضا. فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولو قال بسم الله عند بداية الرمي فإن ذلك مشروع، وأيضا عند بداية الرمي يتوقف عن التلبية، فإن الإنسان يلبي منذ أحرم، يلبي في دفعه إلى عرفة، ويلبي في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، ويلبي حتى وهو مقيم على القول المختار أنه يلبي، ويخلط التلبية بالتكبير وبالتهليل، ولهذا قال أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة كان يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني من الناس من كان يكبر ومن كان يلبي يخلطون هذا بذاك. متى يقطع التلبية؟ يقطعها قبل أن يرمي جمرة العقبة على القول المختار، وبعضهم قالوا يقطعها إذا انتهى من الرمي، والأول هو الأحسن أن يقطع التلبية قبل بدء الرمي. قال يكبر مع كل حصاة منها، يعني يقول الله أكبر ثم يرمي، مثل حصى الخذف، وحصى الخذف هو الحصى الصغار، مثل طرف الإصبع، أو مثل حبة البندق أو حبة الفول، وهو حصى الخذف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيب صيدا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن، يعني الحصى الصغيرة، وقال عليه الصلاة والسلام بمثل هؤلاء فرموا وإياكم فالغلو، وإياكم والغلو. رمى من بطن الوادي كما قلت، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، إذن بدأ صلى الله عليه وسلم بالرمي، ثم انتقل إلى إلى النحر، وهذه هي السنة، أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت، هذه أعمال يوم العيد مرتبة، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قدم أو أخر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم، إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 100 ناقة، نحر طائفة منها وأعطى عليا، فنحر ما غبر نحو من 64 ناقة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم 63، وقال بعضهم إن 63 مناسبة لعمره عليه الصلاة والسلام، فإنه عمر 63 سنة، ويوم قبض عليه الصلاة والسلام كان عمره كذلك، فهذه النوق بعدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام، كأنه أهدى عن كل سنة ناقة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، والمقصود بأفاض يعني ذهب، والإفاضة هو كما قال ثم فإذا أفضتم من عرفات، وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ذهب إلى البيت، وذلك لطواف الحج، وهو ركن بالاتفاق كما ذكرنا، وقلنا أن من أسمائه أنه طواف الحج وطواف الركن وطواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الصدر. فهذا هو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة اتفاقا، لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، وهو ركن من أركان الحج، يكون يوم النحر. ويبدأ وقت الطواف، يعني بداية وقت الطواف، من منتصف ليلة مزدلفة على القول المختار. يعني لو أنه دفع من مزدلفة، فإن النبي عليه السلام رخص لبعض أزواجه في الدفع من مزدلفة، كما رخص لسودة وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، وعائشة رضي الله عنها تمنت أن تكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرخص لها. فنقول يبدأ وقت الطواف من منتصف الليل، وكذلك وقت الرمي للمتعجل يبدأ من منتصف الليل. فلو أنه دفع من مزدلفة مثل الصغار والنساء والضعفاء والكبار ومن في حكمهم، بل في هذا الزمان بسبب الزحام كثير من الناس يشق عليه الأمر، فإنه متى وصل إلى الجمرة رماها. هذا هو القول الصحيح، فسوف يأتي مزيد تفصيل له. وكذلك الطواف، متى وصل إلى البيت طاف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف بعدما رمى الجمرة فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. وفي الرواية الأخرى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وين؟ بمنى. وهذا مختلف فيه، فقال بعضهم أن الراجح ما ذكره جابر، وقال بعضهم الراجح ما ذكره ابن عمر، وتكلف بعضهم الجمع بينهما، فقال أنه صلى بمكة الظهر ثم أعادها بمنى من أجل الناس، وهذا بعيد والله أعلم. ما شاء الله، خلصنا الحديث. طبعا بقي الحديث له بقية طويلة، حديث جابر، إنما نحيلكم على الكتب التي ذكرناها، وأيضا سوف يأتي مقاطع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا، وهو حديث جابر المشهور. يبقى عندنا يعني كذا يعني كم حديث أيضا ننجزها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، منها الحديث رقم 743.
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
وهذا الحديث يقول المصنف رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وأنا أذكر أحد الأئمة مسك الناس في حديث طويل بعد صلاة العصر، وفي النهاية قال رواه الطبراني وهو حديث ضعيف، فقام أحدهم ينفض يده ويقول إذا كان ضعيف فلماذا تحبسنا؟ وهذا من الجهل في الواقع، لأن العلم خير من الجهل. يعني كون الإنسان يعرف أن هذا الحديث ضعيف هذا من العلم، وقد صنف العلماء في الأحاديث الضعاف حتى تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل فيها ما ليس منها. هذا الحديث يقول مصنف رواه الشافعي، الشافعي رواه في مسنده في المناسك، وأيضا رواه الدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه أيضا، والطبراني في معجمه. وأما سبب ضعف الحديث، فأما إسناد الشافعي نفسه رحمه الله، فإن سبب ضعفه هو شيخ الشافعي، وهو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى. والشافعي أحيانا لا يسميه، بل يقول حدثنا الثقة، وهو شيخه، معروف بأنه شيخ الشافعي. وهذا قالوا كذاب، وقال بعضهم تالف، وقال بعضهم متروك. وأنا أظن أنه شديد الضعف، لأن الشافعي رحمه الله رجل صاحب فراسة وعلم، وهو شيخه، فلا أظن أنه يروي ويقول الثقة والرجل كذاب، ولكن يبدو أنه شديد الضعف جدا، ولذلك لا يؤخذ بروايته. ولكن للحديث طرق أخرى، ليس فيها إبراهيم بن محمد مثل رواية الدارقطني والبيهقي، ولكن فيها أيضا راوي آخر اسمه صالح ابن محمد ابن زائدة المدني، وقد ضعفه الأئمة، ولذلك فإن هذا الحديث ضعيف، حديث خزيمة ابن ثابت. أما راوي الحديث يعني صحابي الحديث وهو خزيمة ابن ثابت، أول مرة يرد معنا في بلوغ المرام، وهو أنصاري دوسي يكنى أبا عمارة، أبو عمارة خزيمة ابن ثابت الأنصاري الدوسي. قيل إنه شهد بدرا، وقيل كانت أحد أول مشاهده، وهذا الذي رجحه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وخزيمة ابن ثابت يعرف بقصص منها قصة ذي الشهادتين، أنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشاة التي باعها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته بشهادة رجلين. ومن الطريف أيضا أن أبا بكر الصديق لما أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن قال إن آية من القرآن الكريم، وهي قول الله تعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول هذه الآية كان يحفظها ويسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يثبت الآية في المصحف حتى يجدها مكتوبة. قال: فلم أجد هذه الآية إلا عند خزيمة ابن ثابت، فأعطاه إياها وأراه إياها. وتذكر زيد أن النبي عليه السلام جعل شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين، فكأنه وجد هذه الآية عند رجلين من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه أيضا من يعني خصائص خزيمة ابن ثابت. وقد كان خزيمة من أصحاب علي بن أبي طالب، ومن الجميل أنه كان معه ولا يقاتل حتى قتل عمار بن ياسر، فجرد سيفه وقاتل، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقتل رضي الله عنه سنة 37 للهجرة. من فوائد الحديث أن الشافعي استحب ذلك الدعاء أن يختم به التلبية استئناسا بحديث الباب، وحديث الباب لا يصح.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. رواه مسلم.
الذي بعده رقم الحديث 744، وهو حديث جابر رضي الله عنه، وهو جزء من حديثنا الطويل كما ذكرنا قبل قليل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا، وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. والحديث يقرؤه مسلم. وفي الواقع أن هذا الحديث يعني ملفق من عدة ألفاظ وليس بهذه الصيغة، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في مكان واحد، لأنه لا يتصور أن يكون في منى ويقول وقفتها هنا ومنى كلها منحر، ويقول بعد قليل وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فهذه مجموع من عدة مواضع، والمصنف رحمه الله كما نبهنا مرارا في بلوغ المرام يحدث له مثل ذلك في عدة مواضع، أن يجمع حديثا من أطراف عدة ولا يسوقه المساق الجيد المناسب، مع أنه قال في صدر الكتاب: إنني حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغة. ولكن هذا كأنه يعني يحتاج إلى مزيد من العناية ومزيد من التحرير، ويكفي المصنف رحمه الله ما حرر من الكتب العظيمة، ومنها فتح الباري الذي قال فيه العلماء: لا هجرة بعد الفتح، يعني في طلب العلم ولكن جهاد ونية. فأولا المصنف روى ذلك في كتاب الحج، و في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرف كلها موقف. وكذلك رواه أبو عوانة وأبو داود. أبو داود روى حديث جابر الطويل بنحو سياق مسلم، ورواه ابن ماجه في سننه والبيهقي، وهي جزء من الحديث الطويل كما ذكرت. الشيء الثاني في الحديث: منى بكسر الميم، وهي اسم المشعر الحرام المعروف، وهو ما بين العقبة ووادي محسن، فهي تحد بالعقبة من جهة مكة، وتحد بوادي محسر من الجهة الأخرى، وتحد بالجبال من الجهة الغربية والشرقية. ويقول أهل العلم إن هذه الجبال ما كان مقبلا منها على منى فهو من منى، والجهة الأخرى ليست من المشعر، ليست من الحرم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ها هنا، هذا اسم ظرف مكان، يعني هنا الها قد تكون للتنبيه، وهنا هو ظرف للمكان الذي كان واقفا فيه عليه الصلاة والسلام. وجمع كلها موقف، جمع هي مزدلفة كما ذكرت، فهي من أسمائها جمع، والمزدلفة هو المشعر الحرام. من فوائد الحديث مكان الذبح أو النحر، أين ينحر الإنسان وأين يذبح، والمقصود هنا الهدي، فقيل إنه يجوز في الحرم كله، يجوز الذبح والهدي والنحر للهدايا في الحرم كله، سواء بمنى أو بمزدلفة أو بمكة. طيب وش رأيكم في عرفة؟ لا، عرفة من الحل، ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها هديه، وحكى بعضهم الاتفاق على هذا، والواقع أنه ليس هناك اتفاق، لكن عند الجماهير من أهل العلم، ولا النووي حكى الاتفاق على أن ذلك لا يجزي. إذن ذبح الهدي أو نحره يكون بالحرم كله، إما بمنى أو بمكة أو حتى مزدلفة لأنها من الحرم أيضا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم، وهو مذهب الجمهور. واستدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وكذلك اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، والمقصود فجاج مكة يعني مكة كلها، لأن مكة كلها فجاج يعني طرق، فكأنه يقول كل مكة وكل الحرم طريق ومنحر. والقول الثاني أنه لا يجوز له النحر أو الذبح إلا في منى للحاج، يعني لا يجوز للحاج أن ينحر أو يذبح إلا في منى، وهذا قول مالك رحمه الله، واستدل أيضا بالحديث نفسه، والراجح هو قول الجمهور أنه يجوز الذبح في الحرم كله وكذلك النحر.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه.
الحديث رقم 745. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. أولا، الحديث رواه البخاري في الحج باب من أين يخرج، ورواه مسلم في الحج أيضا باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي. هذا ما يتعلق بتخريجه. أول ما يتعلق، ثانيا ما يتعلق بألفاظه، قوله دخل من أعلاها، أعلى مكة هي ما يسمى بالثنية، وسماها هنا الثنية العليا، وأهل مكة يسمونها إيش؟ الحجون، بفتح الحاء، وأحيانا يضمون الحاء كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فالثنية العليا هي ثنية الحجون، وتسمى كداء بفتح الكاف، ولذلك يعني اسم معروف، يقولون افتح وادخل، افتح الكاف وادخل كدا، وضم الكاف كدا واخرج. إذن الدخول يكون من ثنية الحجون، وهو قريب مما يسمى بالزاهر أو آبار الزاهر. وأما الخروج من مكة فهو من أسفلها، ولهذا قالت رضي الله عنها وخرج من أسفلها، وهو يسمى عند أهل مكة بالمسفلة. ها؟ أنتم مكاوية، أنتم أدرى، يعني نحن كبائع التمر إلى هجر، يعني نعلمكم ما أنتم أهله. فالثنية السفلى أيضا تسمى، أو تسمى الآن المسفلة، وأحيانا يقولون لها كدى أو كدي، وذلك بالضم كما ذكرت. النقطة الثالثة في بيان مدخل مكة في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل من هذا المكان، ولما جاء لحجة الوداع دخل من هذا المكان أيضا. فما هو السبب في اختياره عليه الصلاة والسلام الدخول من هذا المكان؟ قال بعضهم إن أبا سفيان كان يقول لا أسلم حتى أرى الخيل تدخل من كذا. فهذا الكلام لا يعني أن النبي عليه السلام دخل من أجل قول أبي سفيان، لكن هذا يفسر سر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان، أن هذا المكان كأنه وجه مكة، فالدخول فيها لا يدخل مستخفيا، وإنما دخل مكة من أوسع أبوابها، دخل مكة من الثنية العليا من أعلاها، وهذا أيضا فيه تفاؤل بالرفعة والعلو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، وأيضا فيه تحديد ما جاء من أجله، فإن الذي يدخل من الثنية العليا، الذي يدخل من كذا يكون أمامه تماما باب بني شيبة فيدخله، والباب اختفى الآن. مع التوسعة، لكن الداخل من باب بني شيبة يعني يكون داخل من الجهة الشرقية مقابل الباب، باب الكعبة، فإذا دخل يكون الحجر الأسود أمامه وباب الكعبة أمامه، ولهذا يكون هذا وجه الكعبة، بخلاف الخروج خرج من الجهة الأخرى التي في ظهر الكعبة وهي التي تسمى الثنية السفلى. فهذا هو المناسب لأولا الدخول المعززة المكرمة، هو المناسب للتفاؤل، هو المناسب للمقصد الذي جاء من أجله لدخول البيت، وأنه أول ما يأتي يستلم الحجر كما ذكرنا. وقيل إن دخوله ذلك لأن هذا المكان أسمح لدخوله وخروجه، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، ولذلك يعني نقول إن الأمر متوقف على سنية هذا الأمر، فإذا قلنا إن هذا دخله لأنه أسمح كان ذلك مباحا، يدخل الإنسان من أي مكان، وفي ذلك توسع على الحاج. ولكن الأولى أن نقول إن من جاء من طريق المدينة المنورة فالأفضل في حقه أن يدخل من الثنية العليا، وأما من جاء من الجهات الأخرى فلا يتكلف ذلك، لأن النبي عليه السلام لم يأمر من أحرم من المواقيت الأخرى من يلملم أو من غيرها أن يأتوا إلى هذا المكان.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
الحديث رقم 746 عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. أولا الحديث رواه البخاري في صحيح كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، ورواه مسلم أيضا في الحج باب المبيت بذي طوى، ورواه أبو داود والنسائي ومالك والبيهقي، وخرجه أحمد في مسنده. ثانيا ذو طوى اسم موضع معروف والطاء فيه مثلثة، والمثلثات معروفة في لغة العرب مثل مثلثات قطرب، مثل السبت السبت السبت، الاسم الذي ينطق حرفه الأول بالضم أو بالفتح أو بالكسر، ولهذا نقول ذو طوى هذا هو المشهور، ويجوز فيه الفتح أو الكسر فتقول ذو طوى أو ذو طوى، وهذا موضع معروف، وهو في الأصل مكان بئر، وهو قريب مما يسمى اليوم بجرول، ويقال إن البئر ما زالت موجودة مقابل مستشفى هناك مخصص للنساء والولادة، فيقال إن هذا البئر لا يزال موجودا. النقطة الثالثة فيه مسألة الاغتسال لدخول مكة، وهذا الاغتسال مستحب عند جميع العلماء كما ذكره ابن المنذر، ولكن الخلاف هل هو مستحب لدخول مكة أو هو مستحب للطواف، والأمر في ذلك واسع. وفي أيضا استحباب دخول مكة نهارا، فإنه يبيت ثم يدخلها نهارا، وقد اختلف في ذلك فيما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن دخل مكة نهارا ودخلها ليلا أيضا في عمرة الجعرانة، فإنه دخل مكة ليلا، ولذلك نقول يجوز أن يدخل مكة ليلا أو نهارا بحسب ما يتفق له، إلا أن يكون الإنسان الذي يقتدى به ويتبع قوله دخوله في النهار أو لا حتى يراه الناس ويقتدوا به.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا.
الحديث رقم 747 عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. الحصة ترى هذه كلمة جزائرية يعني دائما ما هو بلازم حصة دراسية. أولا ما يتعلق بتخريج الحديث، روى الحاكم في كتاب المناسك من المستدرك، من كتابه المستدرك، وهو كتاب عظيم جليل القدر، وإن كان يعني أكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة، وفيه بعض الموضوعات أيضا، غالبا ما يقول حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا يكون على شرطهما، بل أحيانا لا يكون حديثا صحيحا وقد يكون فيه ما قد خرجه البخاري ومسلم ومع ذلك يقول لم يخرجاه، وفيه الكثير الطيب النافع المفيد من المرويات عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والحاكم روى هذا الحديث وقال حديث صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه. والبيهقي أخرجه أيضا في كتاب الصلاة، وقد أخرجه ابن خزيمة والدارمي، ولا يصح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية الحاكم، يعني أن النبي عليه السلام كان يقبل الحجر ويسجد عليه، وإنما الصحيح أنه من فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فهذا صحيح وهو يعني ما رواه البيهقي. إذن نقول هذا الحديث صحيح موقوفا على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرفوع منكر. والنقطة الثانية أن الجمهور على استحباب، أما الأمة كلها على استحباب استلام الحجر، لكن السجود عليه الجمهور على استحباب ذلك أيضا لفعل ابن عباس رضي الله عنه، ونقل عن عمر وعن طاووس وهو مذهب الشافعي وأحمد، وقال الإمام مالك بدعة، وكون ابن عباس رضي الله عنه فعل ذلك فإن هذا دليل على أنه ليس ببدعة، لأن ابن عباس لا يفعله من قبل نفسه، ولا شك أنه يستحب تقبيل الحجر ويستحب استلامه بيده أو بشيء ويقبل ما استلمه به ويسجد عليه أيضا كما فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. النقطة الثالثة ما يتعلق بالركن اليماني وما يستحب له الركن اليماني. نحن الآن نتكلم عن الحجر الأسود، تقبيله بالاتفاق واستلامه بالاتفاق، أما الركن اليماني فهو الركن الآخر في الجهة الأخرى من الكعبة، وقد اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، خلاصته أن منهم من يرى أنه يستلمه بيده ولا يقبله، وهذا مذهب الجمهور الشافعي ومالك وأحمد، ومنهم من يقول لا يستلمه أصلا وهذا مذهب أبي حنيفة، وقد نقل عن بعضهم تقبيله أيضا. ولهذا أقول أن يتعلم الإنسان هذه الأحكام ويعمل بها فهذا حسن، لكن فيما يتعلق بالإنكار على الآخرين على الإنسان أن يكون متأنيا، فإني رأيت كثيرا من الشباب يتعلم شيئا ثم يبتلي ويمتحن به الحجاج والمعتمرين الذين عندهم أقوال أخرى وعندهم حجج وعندهم روايات، مثل من يكون يعني من يكون يتعلق بالكعبة. لا شك أن الملتزم ما بين الركن والباب هو المشروع والمنقول عن السلف، وقد جاء في حديثان عند أبي داود كلاهما ضعيف، وبعضهم جبر الحديث بعضها ببعض وبعضهم يقول لا تصح، لكن ثابت عن السلف أنهم كانوا يلتزمون، يعني يلصقون أجسادهم بما بين الحجر الأسود والباب ليس غيره. ولكن لو أن أحدا يعني تعلق بأستار الكعبة أو التزم بها، فهذا في أقوال وقد ذكرها المصنف صاحب ابن أبي شيبة صاحب المصنف وغيره عن بعض السلف، فيعلم الناس برفق إذا كان في مجال للتعليم. أما النهر والزجر الشديد والجرجرة التي تقع من بعض الشباب أنهم يتلون الحجيج تلا أو يدفعونهم دفعا، فهذا يعني هذا هو الذي يحتاج إلى إنكار، هذا هو الذي يحتاج إلى إنكار، لأن الحجيج لا يعرفونك ولا يثقون بعلمك، وقد يكونوا قلدوا من يثقون بدينه، وهذه حجة لهم فيما بينهم وبين الله بحسب وسعهم واستطاعتهم. فإذا استطاع الإنسان أن يعلم برفق وأدب وحكمة وعلم وصبر وكان أهلا لذلك فحسن، أما ما يقع من بعض الشباب وحقيقة يجرح النفس ويؤذي، أنك تقدم قدوة حسنة لهؤلاء الناس بدلا من أن تقدم الأسلوب الخشن الذي ينفرهم منك ومما تحمل، وربما يكون سببا في الحيلولة بينهم وبين الخير الموجود عندك. من فوائد الحديث استلام الحجر وتقبيل الحجر بل والمزاحمة عليه، وكان ابن عمر رضي الله عنه يزاحم عليه، فقال له رجل يقول الرجل رأيت إن زحمت؟ قال اجعل رأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويستلمه. وزاحم عليه ابن عمر مرة حتى رثم أنفه وأرعف، ولذلك قال بعضهم كان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يرعف أنفه، ما هو يزاحم حتى يرعف أنفه، مرة صدفة يعني إن واحد يعني رتمه بيده من غير قصد فرعف أنفه رضي الله عنه ذهب وغسله. وعمر رضي الله عنه أيضا يعني قبل الحجر واستلمه وقال إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا الجمع بين السنة والاتباع وتعظيم المعالم والمشاعر الربانية وبين الوحدانية في العبودية لله سبحانه وتعالى، لا يتحول الأمر إلى إهمال لهذه المناسك والمشاعر والمعالم الربانية بحجة يعني التجرد، ولا يتحول إلى أن نعطيها شيئا من العبادة كما يقع لبعض الجاهلين. وفي السجود على الحجر كما نقلته عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه.
وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه.
الحديث رقم 748 وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه. هكذا لفظ المصنف. الحديث رواه البخاري من حيث التخريج في كتاب الحج باب كيف كان بدء الرمل، ورواه مسلم في الحج أيضا استحباب الرمل. وفيه إشارة في تخريج الحديث إلى قصة الرمل، وأن أهل مكة قالوا إنهم يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يظهروا القوة، هذا بدء الرمل، وأمرهم أن يرملوا 3 أشواط كما أمرهم بالاطباع أيضا، وهو مع أنه أسرع في الحركة إلا أنه يعطي مظهرا من مظاهر القوة. والحديث أيضا رواه أبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأحمد. لفظ المصنف رحمه الله لا يخلو من اضطراب في اللفظ، كما نوهت أكثر من مرة أن الحافظ في هذا الكتاب أحيانا يسوق بعض الألفاظ وليست موجودة في الصحيحين، فلا أعلم أن الحديث موجود في الصحيحين بهذه الطريقة، وكأن لفظ 4 كأنه مدرج أو كأنه زيادة، ويكون الأفضل في صياغة اللفظ والأقرب إلى الصحيحين أن يكون ابن عباس رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4، أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين بدون 4، أن يمشوا ما بين الركنين، بمعنى أن هذا الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به في عمرة القضاء أن يمشوا 3 أشواط، أن يرملوا 3 أشواط وهي الأشواط 3 الأولى، ويمشوا ما بين الركنين، وطبعا معناه أنهم يمشوا 4، يمشوا 4 أشواط الباقية بدون رمل، لكن حتى في الأشواط 3 يمشوا ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ثم نسخ ذلك في حجة الوداع فأمرهم أن يرملوا 3 أشواط كلها ويمشوا 4. فلفظ المصنف هنا لفظ مركب وفي بعض الاضطراب، وعلى الأقل تلغى من لفظ المصنف كلمة 4، بحيث يكون اللفظ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين، يعني من الأشواط 3. ثانيا ما يتعلق بألفاظ الحديث، ففيه لفظ الرمل، والرمل قلنا في تعريفه هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو بذلك يختلف عن الشد أو السعي الذي ينبغي أن يفعله الإنسان في المسعى ما بين العلمين الأخضرين. وهذا كما قلت كان في عمرة القضاء، وعمرة القضاء كانت في أي سنة؟ في السنة 7 من الهجرة. وهذا الرمل أيضا قلنا إنه هو والاطباع خاص بطواف واحد وهو طواف القدوم، فليس في كل طواف كما قد يعتقده بعض الناس، وإنما الرمل والاطباع خاص بطواف القدوم. وما جاء أخيرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في حديث جابر وغيره بأن يرملوا 3 أو يخبوا، والخبب هو نوع من الرمل، 3 ويمشوا أربعا هو قاضي على حديث الباب أو ناسخ له كما ذكرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.